بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل قيام الليل في رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا ولله الحمد في أول هذا الشهر المبارك وفي بداية لياليه، وما فات ولله الحمد خيره أحدا حتى الآن، ولكن السعيد من استغل هذه الليالي القليلة المباركة التي هي عبارة عن أيام معدودات، استغلها في طاعة الله وخرج منها بأجر كثير. ومن العبادات التي تشرع في ليالي هذا الشهر عبادة قيام الليل، أو ما يعرف بصلاة التراويح أو التهجد. وهذه من أبرز العبادات بعد الصيام في هذا الشهر. وقيام الليل عبادة عظيمة، صلاة الليل تورث بهجة في النفس وراحة في البال، وهي تخفف ثقل الحياة والأحمال. صلاة الليل بستان المؤمنين وجنة العابدين ورضا لرب العالمين. إنها الصلاة التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لبلال: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. وكان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه يجد فيها راحة وطمأنينة وسكينا وخشوعا، بعكس كثير من الناس اليوم الذين يجدون فيها ثقلا وعبئا، ويتمنون الإمام أن ينتهي بأسرع وقت. قيام الليل يعين على الأعباء الثقيلة، لذلك لما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم خاطبه قائلا: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقول ثقيل يلقى لأن الدعوة ونشر الإسلام خدمة الدين أيضا أمر ثقيل، فهذا الأمر الثقيل يحتاج إلى ما يثبت القدمين ويثبت الفؤاد، والصلاة خير مثبت، لا سيما صلاة الليل. والله عز وجل بين أنه يستعان بالصبر والصلاة على هذه الحياة وعلى نوائب الدهر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فصبر الصلاة تعين على الصبر وتقوي القلب عند الشدائد، لا سيما صلاة الليل. والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بأوصاف جميلة حميدة، منها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بقيام الليل وأوصى أصحابه بذلك، وكان الصحابة يقومون الليل ويصبرون على قيام الليل ويصلون صلاة طويلة حتى ما يبقى عن الفجر إلا قليل، إلا قدر 50 آية، يجرون إلى بيوتهم يسعون لعلهم يدركون شيئا من الطعام قبل أذان الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصلاة الليل، أوصى بقيام الليل، ولذلك خرج ذات ليلة عليه الصلاة والسلام فإذا هو بأبي بكر الصديق يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: يا أبا بكر، مررت بك أنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. قال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان الصحابة يعرفون، لا سيما عمر أبو بكر، مشهورون بقيام الليل، وذلك لأنهم تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بهذه العبادة، وهي عبادة عظيمة. جاءت الأدلة على الترغيب في قيام الليل، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل أي يستيقظ فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان إذن يتعمد أن يذهب الإنسان إلى الكسل، لا يصلي قيام الليل فيعقد على رأس الإنسان 3 عقد، ويمني الإنسان ويقول: لنام ليلك طويل. فإذا قام فذكر الله انحلت عقده من عقد الشيطان، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها. حينئذ الله عز وجل يكرمه بشيء في النفس طيب، يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس، من أثر قيام الليل، من آثار قيام الليل أن الإنسان في نهاره عندما يصبح يجد راحة وانشراحا في الصدر، وهذا لأن هذه العبادة تورث انشراحا في الصدر. وإذا لم يصلي قال وإلا، أي إلا إذا لم يقوم ويذكر الله ويصلي أصبح خبيث النفس كسلان. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالإنسان عندما يشعر بهم أو ضيق أو كرب في النفس أو ضيق في الصدر عليه بقيام الليل، سيجد انشراحا وراحة نفسية إن شاء الله تعالى، ذلك لأن قيام الليل الله عز وجل يكرم عباده بشراح الصدر ونور في الوجه وطمأنينة واستقرار في النفس. ولذا وهذا بالإضافة إلى ما في الجنة يوم القيامة، قيام الليل وقاية من النار وسبب لدخول الجنة وسبب للبعد عن النار، بالإضافة إلى ما أعد الله لقوام الليل من الخير في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. إضافة إلى أن قيام الليل في الليل ساعة إذا وافقت الدعاء عند المسلم حينئذ يوافق خيرا ويجد خيرا تستجاب دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة. وإذا علمنا ذلك فإن قيام الليل قد يشق على البعض، لكن إذا الإنسان أخذ بالأسباب حينئذ إن شاء الله تعالى الله عز وجل يوفقه. من ذلك قلة الطعام، ألا يكثر الإنسان من الطعام خاصة في وقت الفطور عندما يفطر، لا تكثر من الطعام لأنك لابد تحسب حساب صلاة التراويح، إن كثرت ثقلت وإذا ثقلت شقد عليك الصلاة، فكل أكلا خفيفا بحيث تستطيع تصلي دون مشقة، وبعد ذلك تستطيع أن تأكل أيضا، فالليل عندك طويل، ولكن احرص أن تحسب حساب الصلاة فتخفف من الطعام. ولذلك بعض الناس يأكل كثيرا فلا يستطيع يسجد، لا يستطيع يركع، المعدة ممتلية جدا، وهذا يؤدي إلى ضيق النفس عنده، ثم يشكو من الإمام أو يشكو من طول الصلاة، فحينئذ يحرم نفسه من هذا القيام، من هذه الصلاة في هذه الأوقات وهذه الليالي المباركة. وأيضا من الأسباب المعينة ترك المعاصي، وهذا مهم جدا، إذا تركت المعاصي فالله عز وجل يعينك على قيام الليل. ومن أكثر من المعاصي والنظر في الحرام أو سماع الحرام يحرم، قد يحرم قيام الليل ويحرم لذة الصلاة ويحرم لذة الصوم، لأن المعاصي تحرم الإنسان من الشعور بالعبادة بلذة العبادة، بل يثقل على قيام الليل، لا يستطيع أن يقوم الليل. ولذلك قال الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم أني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا أحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال الحسن رحمه الله: ذنوبك قيدتك. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله سبحانه أن يعيننا على قيام هذه الليالي المباركة إن شاء الله، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم أن يقول في أثناء صلاة التراويح يوجد شخص يحمل معه الهاتف ويفتح للمصحف، ويقول فضل الشيخ أنه يعني يتابع خلف الإمام أو أنه يقرأ خلف الإمام، فحكم فضل الشيخ مثل هذا الفعل في الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. طبعا هذا الفعل تطور، كان بالأول الشخص يصلي، ترى بعض الناس ماسكا المصحف ويتتبع مع الإمام أو يتبع الإمام، يريد يختم معه أو يريد يتعلم القراءة يزعم. والآن مع الأسف واضح من السؤال، أنا من الناس من يفتح الهاتف ويعني يفتح القرآن المخزن في الهاتف ليتابع مع الإمام. طبعا هذا لا يجوز شرعا، وقد يؤدي إلى بطلان صلاته، وذلك لأن الحركات في الصلاة إما أن تكون من أجل الصلاة فلا إشكال في ذلك، كأن يتقدم خطوة لأجل السترة أو ليسد فرجة بجنبه، أو تكون الحركات مكروهة قليلة لا حاجة لها، أو تكون حركات كثيرة محرمة تكثر وتتوالى فتؤدي إلى بطلان صلاة المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحركة في الصلاة، نهى عن الكلام فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحاب يوم يحركون أيديهم في الصلاة فقال لهم: ما لي أراكم رافعي أيديكم، يعني تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. والشمس يعني الخيل اللي تنفر، النفور التي لا تستقر، يعني خيل مشاغبة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم يعني الذين يحركون أيديهم بالخيل، وذلك لأن هم يتحركون كما تتحرك الخيل. هذا يعني معناه عدم الحركة، عدم جواز الحركة في الصلاة. وعليه هذا الذي يحمل الهاتف سيفطر أن يغلق الهاتف، وسيفطر أن يحرك الهاتف، والهاتف سيغلق عنه سيفطر أيضا أن يجعل هناك نوع من الحركة، وهو جالس يحمله، وهو قاعد يحمله، وهو قائم يحمله، يضع في جيبه، أو ينطفئ الهاتف ينطفئ. فماذا سيفعل حينئذ؟ حينئذ لا شك أنه سيتحرك حركة كثيرة، هذه ستؤدي إلى يعني الحركات التي لا ينبغي أن تكون في الصلاة. فنوصي الإخوة ممن أراد أن يختم خارج الصلاة، يقرأ في القرآن خارج الصلاة، وكذلك من أراد أن يعني يتعلم خارج الصلاة على يد حافظ. نعم.
جزاك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمات. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ مروان. الله يبارك فيك يحفظك.
تقبل الله طاعتكم.
من نومك بصالح الأعمال.
عندي سؤال بس شيخ إسحاق، أنا مثلا إذا داخل أصلي يعني هم صلوا مثلا الجماعة في أي فرض من الفروض يعني سواء العصر نقول فرض العصر، صليت أنا صليت بروحي ويوم بعدين الجماعة يوم صلوا جماعة، هل أنا أقطع صلاتي وأشاركهم في صلاة الجماعة ولا أكمل صلاتي؟ وشو بيحسب لي هاي؟ هل أنا أصلي جماعة يعني يعني أبغى أنا أصلي جماعة وياهم عشان أكسب يعني الأجر يعني؟
إن شاء الله.
أو هذا سؤالي. والسؤال الثاني، عندي الحرمة تقريبا 4 أيام باقي لها حق يسمونه الصيام مال السنة اللي طافت، باقي لها وما عدته يعني، فشو اللي بتسويه حينها؟ شو الواجب عليها تسوي؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك يا أخ مروان، تسمع إن شاء الله الإجابة. حسن تفضل. نعم.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حسن.
الله يطول بعمر سؤالي، أنا بغينا نعرف من شيخ عبد الله هذا المياه المسايد مسموح ولا لا؟ بس
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا السؤال ليس شرعي يعني توجه لجهة المختص، لكن إن شاء الله تجد الإجابة. نعم كان مخرى. نعم نعم تفضل تفضل اخي الكريم على الهواء.
الو.
نعم تفضل، من معنا؟
سالم معك.
اخ سالم الله يحفظك، تفضل.
كيف حالك يا
ابو؟ الله يبارك فيك.
انا عندي سؤال يعني خارج تقريبا من البرنامج، بس سؤال يعني شوي محيرني يعني بغيت اجابه لمن الشيخ. انا دائما رب العالمين لما يقارن السماوات والارض، مثلا جنه عرضها كعرض السماوات والارض، ولو شفنا الأرض يعني بالنسبة للسماوات ما في أي مقارنة، يعني الأرض حجمها بالنسبة لمجرة من المجرات يمكن لا تكاد ترى يعني بالمجهر صغرها، فليش رب العالمين دائما يقارن يعني السماوات والأرض رغم أن الأرض لا تذكر أمام السماوات يعني بالنسبة للكون كامل وما فيه من مجرات ومن مجموعة شمسية؟ ذو الشيخ عنده توضيح
إن شاء الموضوع. جزاك الله خير. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، حياك الله. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
يا شيخ الحاق الله يحيي الشيخ عبد الله الحمادي،
الله يحفظك،
جزاه الله خير على السؤال الأمس اللي تعنى عن غسيل الكدة. وأنا حتى أنا واحد منهم اللي غسل الكدة، لأن نحن يوم الغسل ما بيبدلون الدم، يعطون مثلا في عندنا ضغط تحت شيء يعطونا ماي الجسم، وهذا الشيء نحن كأن مشايخنا الله يطول أعمارهم قالوا يفطر.
نعم نعم.
أحسن شيء إنك تغسل بعد ما تحط الشك ولا شيء بعد صلاة المغرب.
نعم.
عندي سؤال ثاني.
تفضل تفضل مخليفة.
مثلا في الجهاد عندي قرآن كريم وادخل فيه حمام، ما حكمه هذا؟
تقصد في الهاتف؟
في الهاتف
إن شاء الله.
زين بس هذا السؤال عندي.
جزاك الله خير بخليفة، أسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم جيفان الشيخ، سؤال الأخ مروان يقول دخلت بعد انتهاء الجماعة وبدأت يقول صلي لوحدي، ثم دخل يعني يقول مسجد مجموعة من الأشخاص بدأوا يصلون جماعة، يقول ما يعني الأفضل في حقها، هل نقطع الصلاة وأدخل معهم وتكون لي أجر الجماعة أو أكمل الصلاة منفردا؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب. طبعا هناك حديث صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد 27 درجة، ورواية 25. فهذه الصلاة هل المقصود فيها أي صلاة أو الأولى؟ العلماء الذين قالوا أن المقصود بها الصلاة الأولى، أي الصلاة الأولى، فهي إذن التي فيها هذا الأجر العظيم. الصلاة الأولى هي التي فيها هذا الأجر العظيم بهذه الدرجات، وليس في ذلك شك. أما الصلاة الجماعة الثانية لمسجد له إمام راتب، حين نتكلم عن مسجد له إمام راتب يعني مسجد مثلا في الطريق ليس له إمام، هذا يجوز تكرار الجماعة فيه. جماعة مسافرون يصلون في مكان يجوز، كذلك مساجد العمل أو مراكز التسوق اللي هي مصليات، هاي تكرر فيها الجماعة، مصليات المطارات هاي تكرر. لكن المسجد الجامع الذي له إمام راتب هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن قال يجوز تكرار الجماعة فحينئذ للمسلم إذا وجد جماعة أخرى أن يدخل فيها، ومن قال لا تكرر، وهذا القول هو قول أكثر وهو الأصح، أن الجماعة الأولى هي الجماعة التي وردت فيها النصوص بالأجر، أجر الجماعة، ولأن ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارة أو مرة ذهب لأعالي المدينة يصلح بين قوم، ثم جاء وصلى بهم أحد الصحابة فذهب فصلى في بيته. كذلك بعض الصحابة كان إذا فاتتهم الجماعة يصلون في بيوتهم. فحينئذ أنت وأنت تصلي وقد فاتتك الجماعة فاستمر في صلاتك، إن فاتتك لعذر قاهر فلك أجر الجماعة إن شاء الله، لأنك أنت كنت عذر منعك وأنت معتاد على أداء الجماعة، حينئذ نقول أنت هنا في هذه الحالة معذور وصلاة الجماعة تكتب لك إن شاء الله، ولا تترك الصلاة تخرج منها لتذهب إلى جماعة أخرى أتت، بل أنت على صواب إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول أن زوجته كان عليها 4 أيام من رمضان الماضي لم تقضي هذه الأيام، فأم معنا مكالمة؟ نعم أخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالي تفضل.
مبروكين بالشهر الكريم.
علينا عليك، الله يحفظك بارك فيك، تفضل أخ علي.
عمرك أن توي سمعت سؤال من الشيخ في أبو ظبي عن زكاة الأغنام الله يطول بعمرك، فهو يعني قال الزكاة، ولكن الحين في الزمن هذا لو طلعت مثلا زكاة شاه أو شيء وسلمت لين واحد قلت له هذا الزكاة ولا شيء يقول لك أنا ما أبا يعني شاه ولا أبا هذا، فشو المقابل يعني؟ ممكن يعني نزمن هذا الشيء أو نبيعه ونعطي زكاة لين شخص يعني أو شخصين معينين، أما الحين ما حد يستلم يعني أغنام ويستلم هذا الاتقابية ما حد يستلمه، هل يجوز يعني نزكي بالمال بدل الأغنام يعني؟
واضح إن شاء الله خلي، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ مروان فضل الشيخ يقول أن زوجته كان عليه 4 أيام من رمضان الماضي لم تصم هذه الأيام لم تقضها، فيقول الآن دخل رمضان علينا فماذا عليها؟
بعض أهل العلم يقول إن كان الترك لغير عذر تكاسلت مثلا فعليها القضاء مع الكفارة إن كانت تستطيع الصوم. القضاء تصوم وتكفر بأن تطعم عن كل يوم مسكينا إضافة إلى صيام اليوم الذي عليها. والقول الآخر أن عليها الكفارة فقط، عفواً، أن عليها القضاء فقط، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أن عليها القضاء فقط، خاصة إذا كان لعذر. وذلك لأن الشرع بين أن من ترك الصيام لمرض أو سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بين الشرع أن عليها القضاء فقط في عدة من أيام أخر، ولم يبين الكفارة. ولكن من قال بأن عليها القضاء والكفارة تمسك ببعض أقوال السلف، فالظاهر والله أعلم تحاول إن شاء الله بعد رمضان هذا تقضي هذه الأيام من رمضان الفائت التي لم تصم مع التوبة والاستغفار إن كان ذلك بسبب تفريط منها أو تساهل. أما إن كان لعذر مثل المرض استمر أو ما وجدت فرصة للقضاء فهي معذورة ولله الحمد، لا إثم عليها وعليها القضاء فقط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أخ أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
كيف حالك طيب؟
الله يبارك فيك، تفضل. حالك
طال عمرك. أنا طال عمرك عندي شوية معضلة في أذكر الله الذكر، عندي بول قليل البول، ودين الدكتور أعطاني بايب، البايب هذا لازم أقول لك الله يطلع البول.
نعم.
معي ولا مش معي؟
نعم نعم نسمع. تفضل تفضل.
واحد قال لي لا ما يوجد تسوي في النهار بفترة، هل هذا يفطر ولا
ادخاله تقصد؟
ادخال البايب في الذكر حتى يطلع بول،
حتى يطلع ان شاء الله.
قال لي واحد ان لا هذا يفطر، لازم بس تسوي في الليل، هو لازم تسوي مرتين، فطرت تسوي قبل السحور وبعد الافطار
ان شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ناصر، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ سالم يقول في القرآن نلاحظ أن الله عز وجل يقارن بالنسبة لكبار الأشياء أو صغرها، يقول مثلا يقول جنة عرضها كعرض السماء، عرض السماوات والأرض. فيقول فضل الشيخ لماذا يعني أصبحت المقارنة بالسماوات والأرض، مع أن يقول الأرض تعتبر صغيرة بالنسبة للكون والأجرام التي في السماء.
نعم، لا بد تتأمل أن الآية فيها معنى عظيم جدا، وذلك لما ذكر الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض، وأيضا كذلك في الآية الأخرى عرضها كعرض السماء والأرض. هنا قال المفسرون هذا العرض، فما بالك بالطول إذا كان العرض بمقدار السماوات والأرض، وهذا لبيان سعة الجنة وعظم الجنة. فقال وهذا في العرض، والمعروف أن العرض أقل من الطول، فإذا كان العرض كعرض السماوات والأرض فإذا الطول الله أعلم به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لاحظ دائما النصوص تمثل بما هو مشاهد، يمكن مشاهدته، يمكن تخيله، ويمكن يعني النظر فيه، ولا تضرب أمثلة خيالية لا يمكن أن نتأمل فيها. ولذلك قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنه مشاهد، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الحوض أبيض من اللبن، وكذلك لما يمثل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بالبيئة التي يرونها من الإبل، من الأرض، من اللبن، لكي يفهم المخاطب الخطاب، ولا يمثل مثلا بجرم لا نرى. توجد أجرام أكبر من الأرض صحيح، لكن هذه الأجرام مهما كبرت السماء أكبر، السماء سبع سماوات وتحيط بأجرام الأرض. إذن السماء نفسها في عرضها، في طولها، عظمتها عرض الجنة، أضيف لها الأرض. لو أتيت بجرم آخر ليس هناك زيادة، لأن السماء وحدها تكفي في عظمتها. لكن يقول لك السماء أضيف لها الأرض وهذا عرض الجنة، فإذا كان هذا عرضها فما بالك إذن بطولها. فالناس لما تخاطبهم بخطاب يعقلون هذه الأرض الفسيحة العظيمة الكبيرة بهذا الجرم العظيم مع السماوات عرض الجنة، إذن الطول لا يعلمه إلا الله. هكذا الحكمة، والله أعلم، من التمثيل بالسماوات والأرض في بيان عرض الجنة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أبو خليفة. يقول في هاتف النقال أو معنا مكالمة.
ألو.
نعم نعم أبو ناصر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
محمد. محمد.
أبو محمد، الله يبارك فيك محمد، تفضل.
مبروك عليكم الشهر.
علينا عليك، الله يبارك فيك محمد.
بس بضع عندي استفسار بسيط للشيخ الله يخليك. أحب بالنسبة لبعض البرنامج التلفزيونية فيها مسابقات وفي على المسج يقول لك 4 دراهم، فالحين يعني أنا مقابل أني أدفع عشان أني أربح، هل هذا فيه شك ولا شيء؟ لأن لو أنا ما ربحت غيري بربح، فهي يمكن هالفلوس هاي يأخذوا منها جوائز ويوزعون على الناس، فما أدري الشيخ يفيدنا بهالشيء
إن شاء الله.
إذا ممكن
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الفاضل الشيخ أبو خليفة يقول إن عنده في الهاتف النقال مصحف أو برنامج المصحف، فيقول حكم أن يدخل بهاتفه النقال إلى الحمام؟
ليس فيه إشكال إن شاء الله، لأن هذا المصحف مخبأ في برنامج في الهاتف، وليس هو بظاهر، ليس هو بظاهر، ولكن لو استطاع أن يترك الهاتف في سيارته أفضل، احتراما وتقديسا لكتاب الله. لكن لو دخل الحمام أجلكم الله بالهاتف فليس ذلك إشكال، لأن هذا ليس مصحف، ليس مصحفا، هو هاتف يحمل برامج عدة، من ضمنها برنامج خاص بالمصحف، برنامج خاص بالمصحف، فحينئذ لم يدخل معه المصحف إلى الحمام، أدخل الهاتف فيه برنامج ومخفي، مخفي لا يرى، أو ليس بظاهر وليس بمفتوح، فليس في هذا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ علي يسأل عن زكاة الأغنام، يقول في هذا الزمن لو أخرجت يقول زكاة الأغنام شاه وأعطيتها للفقير، قد لا يقبل الفقير هذه الشاة، فيقول فضل الشيخ حكم أن أخرجها نقودا؟
الحقيقة إخراجها عينا أفضل، بأن تخرج الشاة كما هي وتعطى للفقير، وذلك لأن الشرع قسم الزكاة، منها زكاة المال، منها زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومنها زكاة الطعام وهي زكاة الفطر، فترك ما هو عليه أفضل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في زمانه فقراء بحاجة إلى المال، ومع ذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإخراج المال بدل بهيمة الأنعام، بل أخرجها بهيمة الأنعام كما هي. إذن الأفضل أن تخرج بهيمة الأنعام عينا. الفقير إذا كان فقيرا فهو يحتاج إلى لحم مثلا، يأكل لحمها أو يحتفظ فيها، كان عنده مكان يستفيد من لبنها، أو يبيعها ويأخذ ثمنها هذا هو الأصح وهذا هو الصواب، هذا الموافق للسنة. فيأخذها ويتصرف فيها، ممكن يبيعها، ممكن الفقير إذا ملكها هو حر، ممكن يبيعها، ممكن يذبحها ويأكل لحمها، ممكن يحتفظ بها يستفيد من لبنها، فهو حر فيها إذا أخذها الفقير. لكن المزكي الأفضل أن يخرجها كما هي ثم الفقير يتصرف، يحمل الشامعة في السيارة، يوديه السوق المقصب يذبحها ويأكل لحم، أو يوديه السوق يبيعها، ليس في ذلك إشكال. وجوز بعض الفقهاء أن يخرج في مقابلها مالا، يعني يقدر ثمنها كم، مثلا شاء والله تساوي في السوق 1500 درهم فيعطي الفقير، هذا موجود. لكن القول الأول أصح وأدق وأفضل وهو الأولى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك الله فضلك.
أكلم الشيخ.
تفضل تفضل شيخ، اسمعك.
جزاك الله خير. أنا عندي الكلى.
نعم.
يعني مستأصلين عند الكلى وعامل عملية قسطرة. استجرت بعض الأطباء، حد قال لي والله صوم عاد، وحد قال لي لا تصوم خطر عليك.
نعم.
الآن أنا سلمك الله بيدفع بدل الصيام حق أسرة.
نعم.
لكن الأسرة هذه هل هي يعني حق الصيام ولا حق تشتري بها البدل هذا، تشتري بها أغراض وحاجة يعني؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو ناصر. نعم فضل الشيخ، نجيب سؤال أبو عبد الرحمن لأنه ليس معه مذياع، فيقول عنده الكلى، ويقول فضل الشيخ أجرى عملية قسطرة، البعض من الأطباء نصحه بعدم الصوم والبعض قال له تستطيع أن تصوم، فحكم فضل الشيخ أن ينتقل إلى الكفارة؟ ويقول إذا انتقل إلى الكفارة هل كيف يكفر؟ هل بإطعام إطعام المال أو بإعطاهم الطعام؟
نعم، إن كان قول الأطباء الأكثر أو اللي تشوفهم الأعلم، أو أنت تشوف نفسك من صحتك وعافيتك وبدنك أن الذين قالوا لك الفطر أفضل، وأنت ترى من نفسك فعلا هذا هو الأحسن لك والأضمن لصحتك، فتأخذ بقول الأطباء الذين قالوا بأنك تفطر، ثم تطعم عن كل يوم مسكينا، وتشوف كم يوم نصوم، تقدر تطعم يوم بيوم يعني كل يوم مسكين، أو في نهاية الشهر إذا صمنا 29 يوما أطعمت 29 مسكينا، وإن صمنا 30 يوما أطعمت 30 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الرز العيش نسميه، مع شوي طعام من اللحم أو الدجاج، يعني لو كل واحد صحن عيش فوق شوي لحم أو دجاج يكفي. الأسرة تشوف عددها كم، فهاي الأسرة مثلا أنت بتطعمهم 5، إذا هاي 5 بعد باقي عليك 25، فتدور بعد 5، تدور بعد ليه ما تكمل العدد. إذا كان يشق عليك وصعب عليك أنك تدور الفقراء، تشوف حد يعرف فقراء وأطعم 30 مسكينا، بس يكونون متنوعين، يعني ما تطعم مثلا 10 نفس العشرة ثاني يوم نفس العشرة ثالث يوم، لا لازم متنوعين 30 مسكين مختلفين. وإذا ما عندك حد الجمعيات الخيرية موجودة تسير لهم قولهم عليه كفارة إطعام كفارة عجز عن الصيام بيعطونك المبلغ بتدفع لهم بيطعمون عنك. إذا أنت تعرف أفضل، ما تعرف توكل حد أو الجمعية الخيرية يطعمون عنك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك ويزيل عنك الداء إن شاء الله.
جزاك الله خير. رافع الشيخ أبو ناصر يقول إن عنده مشكلة في البول، فيقول يدخل بايب في ذكرة فعندما يريد البول، فيقول فضل الشيخ هل إذا عمل هذا الأمر وادخله في نهار رمضان هل يفطر؟
لا ما يفطر، لأنه لا دليل عندنا أن إدخال هذا الأنبوب في الحليل يسبب الفطر، لأن الفطر المفطرات تحتاج إلى دليل، منها الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب، الجماع، إخراج المني بشهوة، القي عمدا، وغير ذلك من المفطرات. أما مثل هذا المنظار أو الأنبوب وإدخاله في الحليل كقسطرة لإخراج البول أجلكم الله، فإن هذا لا يفطرك ولا يبطل صومك، حتى لو خرج معنا قليل دم أو خرج البول فصومك صحيح. ومن قال لك أنك تفطر كلام غير صحيح، كلام خطأ، فتستطيع أن تجري هذه العملية في نهار رمضان صومك صحيح. إذا لم تحتاج إلى دواء تبلع تجرب دواء أو تحتاج مغذي حيث ساعة تفطر، لأن المغذي يقوم مقام الطعام أو أدوية تشربها يقوم مقام يفطر. أما إذا ما احتجت لا مغذي ولا أدوية تبلعها وتشربها، بس مجرد بنج موضعي مثلا بنج قليل وثم يدخل هذا الأنبوب، فحينئذ ما تفطر، ما تفطر، صومك صحيح. نسأل الله لك الشفاء والعافية إن شاء الله.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول بعض البرامج المسابقات التي على التلفاز يقول نرسل مثلا رسالة نصية وهذه الرسالة قيمتها 4 دراهم، فيقول حكم المشاركة في مثل هذه المسابقة وأقصد الربح، فهل يكون من القمار؟
نعم، أقل ما يقال في مثل هذا أن فيه شبهة فينبغي الابتعاد عنه وترك لا شك أنه أفضل، لأن الرسائل ما تكون بهذا السعر عادة. الرسائل لما ترسل رسالة SMS أو غيرها تكون أقل، لكن أنت لما ترسل رسالة وتدخل مسابقة تكون أعلى، السعر يكون أعلى حينئذ. أما تكون غانم أو غارم، يعني هاي 4 دراهم ترسلها ممكن تربح 1000، فبالأربعة ربحت 1000، وممكن تخسر 4 دراهم فأنت غارم، وممكن تربح 1000 فأنت غانم. هاي اللي يدور عليه القمار أو لها نصيب، فلذلك نجتنب مثل هذه المسابقات ونبتعد عنها لما فيها من يعني شبهة قوية، الله أعلم. والمسلم يتقي الشبهات كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات مهندسكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.